إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه خطبة موجهة لكل إنسان بنفسه، فحينما أتكلم بهذه الخطبة حط في اعتبارك أني أكلمك أنت بنفسك، فالمعني إصلاح كل إنسان لنفسه. قاعدة أولى ننطلق من خلالها لفهم هذه الخطبة: الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأخذ بالأسباب عجز. هذا مدخل، احفظه. إذا تعتمد على الأسباب أنت مشرك بالله، إذا تترك الأخذ بالأسباب هذا عجز. هذا مدخل لخطبتنا، وهي التعلق بالله عز وجل، وجوب تعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. أي شيء عندك في الدنيا، أي حاجة لك، حاجة طبية، حاجة اقتصادية، حاجة سياسية، حاجة أمنية، حاجة اجتماعية، حاجة شخصية، إذا تعتمد على السبب أنت مشرك بالله، لأن الأسباب لا تفعل، وإنما الذي يفعل المسبب. مريض تعتمد بالشفاء على الدواء أنت مشرك، مريض تعتمد بالشفاء على الطبيب أنت مشرك، تاجر تعتمد بالنجاح على الخبرة أنت مشرك. الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأخذ بالأسباب عجز. هذا المدخل. طيب ما العمل؟ العمل أننا نعتمد على المسبب ونأخذ بالأسباب، بس هذه هي. تعتمد على المسبب، نجاحك فشلك هذا كله مرتبط بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله جعل السبب وهو الدواء سبب للشفاء، وإن شاء جعل الدواء وهو سبب الشفاء سبب للموت. فالمسبب هو الله تعالى، ففي نجاحك وفي حياتك وفي اجتماعك وفي اقتصادك وفي أمنك وفي سياستك، في كل شيء تعتمد أولا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد إياك نستعين. هذه كل يوم احنا نقولها 17 مرة وجوبا في الصلاة، مرتين في الفجر، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، كل يوم 17 مرة إياك نعبد إياك نستعين، حتى يتعلق القلب حقيقة بالله عز وجل، فيكون الاعتماد على المسبب، وبعد ذلك نأخذ بالأسباب. أبي أتوظف، أعتمد على الله سبحانه وتعالى، بعدين أروح أمشي في أسبابي. أبي أدخل تجارة، أعتمد على الله، بعدين أمشي في أسبابي. ابني صار مريض، أنا صرت مريض، اكتشفوا أن في مرض، أعتمد أولا على الله، وإذا مرضت فهو يشفين، بعد ذلك أمشي بالأسباب، أمشي بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء. أبو بكر رضي الله عنه لما مرض قيل له: يا أبا بكر نأتي لك بالطبيب، قال: الطبيب أمرضني. يعني الطبيب هو الله سبحانه وتعالى، وما نأخذه نحن إنما هي أسباب. هذا مدخل حتى نفهم ماذا نريد أن نقول اليوم، وهي قضية عقدية متعلقة بالتوحيد. لا إيمان إلا بتعلق، لا عبودية إلا بتعلق، لا إسلام إلا بتعلق. مدار الدين كله أن يتعلق قلبك برب العالمين، من جهة أنه ربك وأحاط بك وحفظك وأمدك ورزقك، ومن جهة أنه الإله المستحق للتوكل والعبودية. فقلب المؤمن معلق بربه مهما باشرت يده الأسباب وقلبت به. هذا وإن التعلق، تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، هو انجذاب وافتقار واحتياج ولزوم، كتعلق الجنين بحبل أمه السري، فالجنين لا ينفك عنه لحظة، فغذاؤه ودواؤه وحاجات جسده كلها من طريق هذا الحبل السري. وكذلك أنت تعلقك بربك سبحانه وتعالى، فتخضع وتخشع وتعترف وتتوكل وتفتقر وتغنى، كل ذلك من طريق الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما تتعلق بالله سبحانه وتعالى تتعلق ينعكس ذلك على الجوارح، وعلى قدر ما يقل تعلق قلبك بالله ينعكس ذلك على الجوارح. يعني إذا قلبك متعلق بالله ويعتقد أن التوفيق من الله واختيار الله خير من اختيارك وأن الله تعالى هو الذي يدبر للعبد، ينعكس هذا على جوارحك، ينعكس هذا على الأسباب، ينعكس هذا على الواسطات وتعلقك بالواسطات. وعلى قدر قلة تعلقك بالله ينعكس هذا على جوارحك، فتجد جوارح الإنسان تلهث وراء الأسباب لأنها تعتقد أن الأسباب هي الفاعلة. ولذلك على قدر تعلق قلبك بالله تعالى ينعكس ذلك على الجوارح، وعلى قدر قلة تعلق قلبك بالله ينعكس ذلك على الجوارح. والمؤمن يعلم أن الملك كله ملك الله، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، فهو لا ينفك عن تعلقه بربه أو بمن هذا شأنه. والمؤمن الموفق يعلم أن الله خلقه للعبادة، وأن زبدة رسالة المرسلين هي تحقيق التوحيد وتجريد العبودية لله تعالى وحده لا شريك له. ولذا لما بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس صار يقول لهم ماذا؟ شنو كان يقول النبي؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني شنو لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله، اصرفوا محبة قلوبكم وخوفكم ورجاءكم وتوكلكم إلى المألوه المحبوب فتوجهوا إليه. هذه كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله لتنصرف قلوبكم عن التعلق بالأوثان وبالأصنام وبالأزلام وبالأشخاص وبالرؤساء وبالمال، اصرفوها للتعلق بالله تعالى، لتنصرف القلوب من التعلق بالدنيا إلى التعلق بالآخرة، من التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق. ولذا كان يقول قولوا لا إله، إله بمعنى محبوب معبود مألوه إلا الله، لا أحد يستحق هذا الحب ويستحق هذه التضحية ويستحق هذا التعلق ويستحق هذا الوله إلا الله سبحانه وتعالى. فكل شيء أو كل قلب تعلق بالله سبحانه وتعالى وفق، وكل قلب ابتعد عن الله سبحانه وتعالى فإنه إلى الهواية أو فإنه إلى الغواية وإلى الضلال. المتعلقون بالله لا يخذلوا أبدا، الله لا يخذل من تعلق به، الله لا يخذل من توكل عليه، الله لا ينساه مهما تتابعت عليه الكروب، بل مهما تتابعت عليه الدنيا بما فيها فإن ألطاف الملك الوهاب تتوالى عليه بإمداده اللطيف الخبير، وهو ذاكر لربه في كل حاله حتى مع التحام الأقران بتولي الطعان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنكم إذا تعلقتم بالله وذكرتم الله فإن الله سينزل عليكم الفلاح. المتعلقون بالله لا تضيق عليهم المخارج عند الخطوب ومهما تكاثفت عليهم الغموم. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يصف حاله لما تكاثفت عليه الخطوب وضاقت عليه الدروب، قال رحمه الله: ضاق بي أمر أوجب لي غما لازما دائما، أخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص من الغموم فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى هي سبب للخروج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج، وفرج الله سبحانه وتعالى عني ما أنا به. إنها سنة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتشبث بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى امتثالا لأوامره سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم أن الله كافيك، فلا يعلق قلبك بالأسباب وإنما تتعلق بالمسبب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإن الذين يتعلقون بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه فإن الله يكفيهم ويقيهم ويحفظهم ويتولاهم، فهو نعم المولى ونعم النصير. ومن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى من الأسباب أو الواسطات ويعتقد أنها تفعل من دون الله أو أي شيء غير الله، من تعلق به واعتقد أنه يفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه ويكله إلى السبب الذي تعلق به ويقول له خذ منه هذه الفائدة. قال وهو بن منبه رحمه الله كما جاء في كتاب الحلية أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ما أوحى الله إلى داود. أوحى الله تعالى إلى نبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، يعني يعتمد علي أنا، يكون قلبه متعلق بي في شفائه من مرضه، أو في تفريج كربه، أو في حل معضلته، أو في خروجه من مصيبته. قال: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أي واحد يعتمد علي، أعلم ذلك من قلبه أنه لا ناصر له إلا الله، ولا كافي له إلا الله، ويرمي بحباله عند الله. قال: أما وعزتي وجلالي، لو أهل السماوات كلهم ومن فيهم كادوه، وأهل الأرض كلهم ومن فيهم كادوه، لأجعل له من بينهم مخرجا. ثم قال: أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني ثم ينساني ولا يتوكل علي، بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض، يعني جعلته في هذه الأرض يسيخ، يعني يغوص فيها، وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أعظم همه فرق الله شمله، ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يبال الله بأي واد منها هلك. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتعلق بالله لا يخشى غيره ولا يخاف سواه، لعلمه أن المخلوقين مهما أوتوا من قوة وخبرة وسلطان وبطش، إنهم لا يخرجون عن قدرة الله ولا عن قدره طرفة عين. ولو اجتمعوا على أن ينفعوا أو يضروا أحد، فلا يمكن لمرادهم أن يقع إلا إذا شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال له صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت إنسها وجنها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا إنسا وجنا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وأكثر خضوعا له كان أقرب إليه وأعز عند الله تعالى وأعظم لقدره عند الله، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تعالى. كل ما كنت قريب من الله، كل ما كنت عابد لله، كل ما كنت مطيع لله، كل ما كان قلبك متعلق بالله، كل ما كنت راضي بمقادير الله وتأخذ بالأسباب بعد ذلك، كلما كنت عزيزا عند رب العالمين، وكانت النصرة منك قريبة، وكان التأييد إليك قريب، وتحيطك حفاظة الله سبحانه وتعالى من كل مكان. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده. أصبحت وأمسيت، همك من تصبح الصباح أن ترضي الله، ما تأكل حرام، لا تتعدى على أحد، لا تظلم أحد، تؤدي صلواتك، تعمل الخير، تبني آخرتك. أصبحت وهمك أن في هذا اليوم يرضى عنك الله، كما تصبح وهمك يرضى عنك مسؤولك على سبيل المثال، فلا تتأخر في العمل وتنجز عملك على أحسن وجه وأحسن ما يكون، فأنت أصبحت وهمك أن ترضي الله سبحانه وتعالى. قال: من أصبح، إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه وتعالى عنه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. أما إذا أصبح الإنسان وأمسى الدنيا همه، حمله الله هموم الدنيا وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكر الله بذكر الخلق، وجوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق وانشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. كل من يعرض عن طاعة الله ويبتعد عن التوكل على الله، الله يبتليه بأن يكون عبداً للمخلوقين يكدح لأجلهم ويعمل لأجلهم. ولا بد أن تتضح هنا نقطة، أن خدمتك للناس إنما هي جزء من طاعة الله تعالى، قيامك بالواجبات هذا جزء من أوامر الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم على أنك تعمل وفق مرادات الله، تعمل فتخدم الناس وتخدم الخلق وتخدم بلدك، لأن الله أمر بذلك سبحانه وتعالى، وأمر بإعمار الأرض وأمر بإصلاح الأرض، فأنت تدور في هذا الفلك، تدور في فلك طاعة الله سبحانه وتعالى، وترجو أن تحقق مرادات الله سبحانه وتعالى. للتعلق بالله 9 علامات، التعلق بالله لها 9 علامات تدل على أن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن قلبك يريد الله لا يريد غيره. العلامة الأولى الخضوع والخشوع لرب العالمين، فإذا تعلق المؤمن بربه فإنه يذل لأمر الله ويخضع ويخشع ويعلم أن الأمر كله لله وأن الدين دينه، فمهما جرت به رياح الأحكام فهو جار معها رخية كانت عليه أو شديدة، فالله سبحانه وتعالى خلقه ليبتليه وليظهر رسوخ قدمه في التسليم لأمره وشرعه. إذن أول علامة من علامات تعلق قلبك بالله أنك ترضى وتخشع لأمر الله. ناداك للصلاة أنا راضي، ناداني للزكاة أنا راضي، ناداني للحج أنا راضي، ناداني للصوم أنا راضي، ناداني لغض البصر أنا راضي، ناداني للإنفاق أنا راضي، ابتلاني أنا راضي، طلب مني أنا راضي. قلبك خاشع راض ذليل بأوامر هذا الإله سبحانه وتعالى، لأن هذا عقد الاستسلام بينك وبين الله. الإسلام بمعنى استسلام، هذا عقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا تعاقد بيننا وبين الله، أنك أنت تسلم نفسك لله فتخضع وتذل وتخشع لأوامر الله وتفعل ما يطلب الله منك، ونفسك راضية. إن جرت عليك مقادير نفسك صابرة، أو جرى عليك مقادير سوء فأنت شاكر لله تعالى، أو أتتك أوامر لله تعالى فأنت صابر، صابر على مقادير الله، شاكر لله سبحانه وتعالى بالنعم، مؤدي للفرائض، منتهٍ عن النواهي والمعاصي. هذه العلامة الأولى، أن قلبك متعلق بالله، أنك خاضع خاشع، يعني تؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي طلبه الله تعالى، وتجري مع رياح الأحكام حيث جرت، مهما جرى عليك القدر فأنت راضي. هذا دليل أن قلبك خاضع لله، غير متأفف، غير غضبان على ربك سبحانه وتعالى. ثانيا من علامات التعلق قلبك بالله وأنه متوكل على الله، أن قلبك جاهز للرحيل، جاهز للرحيل. متى يأتيك فينادي بك داعي الموت فإنك جاهز؟ قيل لأعرابي، قالوا له إنك ميت، قال ثم ماذا؟ قال ستذهب إلى الله، قال وهل جاءنا الخير إلا من الله؟ خير إحنا عايشين فيه منين هذا؟ كله من الله، نذهب إلى الله. لازم أن تكون مستعد للقاء الله تعالى. علامة تعلق قلبك بالله أنك مستعد للقاء الله تعالى، فمتى ما قال الله تعال تعال فأنت منتظر لهذه اللحظة الذي تنتقل فيها إلى الله. ليش؟ لأن الأوامر اللي الله طلبها مني أنا أديتها، أنا صليت وصمت وزكيت وحجيت وفعلت ما طلب الله مني، وقلبي عندي خطايا، عندي خطايا، أنا ماني نبي ولاني معصوم لكن أتوب ونسأل الله تعالى أن يتوب علي، فأنا جاهز. متى ما ناداني الله قال تعال تعال، فهذا دليل تعلق القلب. أما الذين تتعلق قلوبهم في الدنيا ما يبي يروح، ليش يروح؟ يبي يأكل، بيشرب، بيستانس، بيسافر، يبي يتجر، يبي يعيش أكثر، ولذلك درهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كما قال مروان بن الحكم وغيره من خلفاء بني أمية لما سأل مستشاره ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا، قال يا سيدي عمرتم دنياكم خربتم آخرتكم، تكرهون الخروج من دار العمار إلى دار الخراب، آخر خربانة ما فيها شيء، ودنيا عامرة، ما تبي تطلع من بيت عامر إلى بيت خربان. فلذلك الناس تحب البقاء في الدنيا. ليش الناس ما يبون الموت؟ لو تقول حق واحد تموت ما يموت، لما تقول حق واحد فيك سرطان تنتهي حياته، تظلم حياته، لأنه يعرف السرطان نهاية الموت، وهذا مرض الموت عند الكثير. فلذلك تقول له فيك سرطان يعني أنت ميت، فتظلم الدنيا في وجهه، ما يبي يموت، ما يبي يموت. الناس ما تبي تموت، ما تبي تموت، لأنه مو مستعدة، الناس غير مستعدة. علامة تعلق قلبك بالله أنك جاهز للرحيل، جاهز للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن المتعلق بالله مستعد للرحيل على الدوام، حازم أمره قبل الموت، حامل زاده قبل الفوت، فإن أمله في هذه الدنيا أقصر وهو قصير، وفي الآخرة أوسع، لا يغتر لا بالشباب ولا بالصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشباب. اليوم الشباب هم أكثر من يموت، والأشياخ هم القليل، ولا يعرف الإنسان متى يأتيه أجله. ثالثا، من علامة تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى أن التوبة تتجدد دائما. أنا كما ذكرت، إحنا ما إحنا أنبياء ولا إحنا ملائكة ولا إحنا معصومين، إحنا بشر. تقع منك الزلة بلسانك، تقع الزلة بعينك، تقع الزلة بالفرج، تقع الزلة بالبطن، يخطئ الإنسان، يغلط الإنسان، مرة يخطئ الإنسان في بيته، مرة مع أولاده، مرة مع جيرانه، مرة في عمله، هذا طبيعة البشر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل خطائين. لذلك من علامة تعلق قلبك بالله أنك تجدد التوبة، لأنك راح ترحل إلى الله، والله تعالى يشوفك إذا أتيت إليه تأتيه نظيف نقي. مثل إنسان كل ما توسخ ثوبه غيرته، أنت ثيابنا ما حيدش ثوبه وسخ، كل حي يغير ثوبه، كل يومين ثلاثة تغير ثوبك. ليش؟ السبب مو لأن الثوب غير ساتر، الثوب ساتر، لكنك تغير لوجود الأوساخ، فأنت بحاجة شوية صابون، شوية غسيل وتلبس، وتغسيل وتلبس، وهكذا. فهكذا توبتنا نحن، أبداننا بحاجة غسيل، كل يومين ثلاثة تغسل. فهذه الصلاة شوية غسيل، الصلاة هذه عبارة عن مكينة تغسل ذنوبنا وخطايانا. الوضوء غسيل، الصوم غسيل، الحج غسيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس تكفر الله تعالى بهن الخطايا. والوضوء الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الحج إلى الحج، رمضان إلى رمضان، هذه يمحو الله تعالى بهن الخطايا. كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني الصلوات، يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالله يذكركم، يقول: تبون مستعدين للقائي، لا تتركون الصلاة، خلكم حافظوا على الصلاة، لأنها تغسل ذنوب العباد. إذن العلامة الثالثة التي تدل على تعلق القلب بربه أن العبد يجدد التوبة مع الله على الدوام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، إني لأستغفر الله في المجلس 100 مرة في اليوم، 100 مرة يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، 100 مرة يستغفر لما جرى، ولم يجري من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم حريص على أن يستمر في ذلك. الرابع من علامات تعلق القلب بالله أن القلب يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمتعلق بربه كله أمل في فضل الله وكرمه وسعته وسعة رحمته، تهش نفسه وتطرب لسماع البشارات للمؤمنين، سائلا ربه أن يسلك به سبيله، فهو منتظر لرحمة الله. من علامات التعلق بالله أنك لا تسيء الظن بالله، وإنما تحسن الظن بالله، أن العسر بعد يسر، وأن هذه الذنوب الله راح يغفرها، وأن الأمور ستفرج، وأن المرض سيزول، وأن هذه الدنيا راح تروح، وأن الله سبحانه وتعالى راح يبدل أحوالنا. هذا حسن الظن بالله. من علامات تعلق قلبك بالله أنك محسن للظن بالله أن الله لا يذر الناس على هذه الحال، وإنما سيغير الله أحوال الناس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطون، لا تيأسون. علامة تعلق قلبك بالله أنك تعرف أن الله رحيم، فالله ما راح يخلي دوام الحال من المحال. مثل ما واحد يعرف أن أبوه في قلبه رحمة، فلذلك يقول: أبوي قاعد يشوفني، فلذلك ما يمكن أبوي يخليني على الحال هذا، هو قاعد يشوفني ويشوف حالتي وضعفي وفقري وافتقاري وحاجتي، وأنا كل يوم قاعد أطلبه، لابد أن يحن قلبه علي، لكن متى أنا ما أدري، لكن أنا محسن الظن بأن والدي راح يوقف معي لأنه بي رحيم. وكذلك نحن نحسن الظن بالله عز وجل أن الله لا يترك المؤمنين على هذا الحال. لن يترك الله تعالى الثكالى، ولن يترك الله تعالى اليتامى، ولن يترك الله الأرامل، ولن يترك الله المسجونين ظلما، ولن يترك الله تعالى المجاهدين في سبيله، ولا من أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، ولن يترك الله تعالى من ظلموا، ولا من أوذوا، ولن يترك الله تعالى ظالما. هذا نحسن الظن بالله. ولن يترك الله تعالى مريضا صابرا إلا أجره الله تعالى وآتاه خيرا مما فقد. هذا إحسان ظننا بالله. من علامة تعلق قلبك بالله أنك تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وأن آيات البشارات التي جاءت في القرآن تشمل المؤمنين سابقا وحاليا ومستقبلا، فهي آيات عامة لكل الخلق. خامسا، من علامات تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى أن يفرح الإنسان بالبشارة إذا وقعت أينما وقعت بين المؤمنين، فالمتعلق بالله فرح مسرور بربه، مستبشر بحسن العاقبة، فرح بالزلفى بين يديه، محتف بالخير الهائل من يديه، جذل مسرور ببشارات رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، متمثل تلك الأوصاف الحميدة والأخلاق الجميلة، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالمتعلق بالله لا يظلم الدنيا في وجوه الناس، المتعلق بالله لا يغلق الأبواب في وجوه الناس، وإنما يرسل البشارات أن كل شيء سيتغير بإذن الله تعالى، وأن القادم أجمل، وأنه مهما أظلمت هذه الدنيا فثم بعدها فرج، إن لم يكن في الدنيا وإنما سيكون في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. المتعلق بالله يرسل البشارات: إنا أرسلناك هاديا مبشرا نذيرا. الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبشرهم بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى، لو لم يكن في الدنيا فإنه في الآخرة. لذلك لا يكون الإنسان سلبي. هذا الواقع اللي يعيش الناس في بعض الأحيان، ينقسم الناس إلى أقسام. على سبيل المثال، واقع أمتنا اليوم أمة ممزقة ضعيفة مستهلكة، أمة ضاعت، أمة ليس لها هيبة، ضربها الله تعالى بالوهن، بعضنا يأكل بعض، أذاق بعضنا بأس بعض، تفرقنا شيعا وأمصارا. إزاء هذا الواقع، هذا ناهيك عن الانحلال الأخلاقي في كثير من الناس، وناهيك عن الابتعاد عن الدين. أحيانا في هذا الواقع بعض الناس يعتزل ويقول: هذا واقع لا يتغير، ما لك إلا حل، أن يخرج المهدي المنتظر ولا ينزل عيسى بن مريم، واقعد انطر حتى يأتيك ذاك الزمان وهو آخر الزمان. وفي أناس آخرين تخطوا الأسباب والجائز والممنوع وأرادوا أن يغيروا الواقع بكل طريقة. وفي أناس آخرين ارتأوا أننا نعتزل هذا المجتمع ونعتزل العالم، فلا يمكن أن يغير الإنسان شيئا أبدا فيهتم بنفسه. لكن الحقيقة أننا نبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيغير كل شيء، وأننا نعمل قدر ما نستطيع لإصلاح ذواتنا وأهلنا وأولادنا ومجتمعاتنا وفق الأصول الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نتخطى الحدود ودون أن نتجاوز المحرمات، وإنما النتائج على الله سبحانه وتعالى. وهذا من علامة التعلق بالله أننا نبشر كما كان صلى الله عليه وسلم. من كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وعدد من أسلم ما يتجاوز 80 واحد وهو محاصر صلى الله عليه وسلم في مكة؟ بل البعض أصلا وهو في مكة ما يستطيع أن يخرج من بيته، وقد أذاقهم الكفار أشكال العذاب. بعضهم حرقوه حرقا، مثل عثمان بن عفان، حطه جده أو عمه حطه على سعف ودخن النار من تحته، شب النار من السعف تحته. ومثل أبو بكر ضربوه، ومثل عمر آذوه، ومثل بلال حطوا عليه الصخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خنقوه. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم من باب البشارة لأصحابه، قال: والله لما جاءوه فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستعجل لنا؟ ما تشوف شنو حالنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة أو الضعينة من صنعاء إلى حضرموت 1000 كيلو تمشي لا تخاف إلا الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى ينتشر دينكم فيصل إلى صنعاء ويصل إلى حضرموت ويصل إلى الشام. هذا اللي يسمع الكلام في ذاك الوقت يقول: هذا جنون، هذا غير معقول. ونفس الكلام بشارة أخرى في يوم الخندق، في يوم الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق فضرب بفأسه فانقدح هذا الفأس، فقال: الله أكبر، هذه قصور كسرى، إني أرى المدائن، أشوفها فتحت أمامي. اللي يسمع الكلام يقول: هذا جنون، العالم تخاف تروح حمام تقضي حاجتها لمحاصرة الكفار من كل مكان للمسلمين. ثم ضرب بضربة ثانية فقال: الله أكبر، أرى قصور الروم قد فتحت عليكم، والله ليتمن الله هذا الأمر لكم، راح الله يفتح عليك. هذه من البشارات التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي وهو سيد طي، لما جاء هو مع أخته سفانة فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عدي، لعله يمنعك من أن تسلم قلة ما نحن فيه، يعني يمنعك من الإسلام، إحنا ضعفاء وإحنا يا عدي والله ليفتحن الله تعالى عليكم المدائن وقصور الروم وراح تشوف بعينك. قال وقد رأيته بعيني، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول يا عدي يمنعك يمكن إحنا قلة الآن، لكن والله راح يفتح الله عليكم، ومدينة المدائن عاصمة كسرى المدينة البيضاء راح تفتحونها وتدخلون وتحملون ما فيها وتحملون ما فيها من الذهب، والروم الدولة العظمى في ذلك الوقت راح تفتحونها ويفتح الله تعالى عليك وسترى. قال وأراني الله ذلك، عدي يقول حضرت ممن حضر فتح هذه المدائن. فهذا من تعلق قلب العبد بربه أنه يبشر، حتى إذا دخلت على مريض ويبي يموت بشره بأن الله تعالى قادر على الشفاء، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، الله قادر يبدل حالك من حال المرض إلى حال الصحة، والله يمد في عمرك، وحتى إذا مت فإلى خير دار عند خير جوار عند رب العالمين، والله يكتب لك الأجر والمثوبة والإحسان، والله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا يحبك حتى يقربك. وهكذا أسدوا البشارات إلى الناس، أعطوهم البشارات، كان صلى الله عليه وسلم يبشر الناس. فهذا من علامة تعلق القلب بربه سبحانه وتعالى أن العبد يبشر. سادسا من علامة تعلق القلب بربه حراسة الوقت من الضياع، فالمتعلق بالله يعلم أن عمره قصير وأن سنينه مهما امتدت وبسطت فمنها فآماله أكبر وأبعد من أن تحتويها، لذلك فهو يعمر الباقية ولا لذلك هو يعمر الباقية ولو بخراب الفانية، فيجعل الدنيا معينة على تحصيل فوز الآخرة وفلاح الباقية. إن الذي تعلق قلبه بالله مجتهد في عمارة وقته بذكر الله، مقدم للأهم على المهم، متكامل في توزيع جهده، منظم في ترتيب وقته، يقطع بحسن نيته وقوة عزيمته ما لا يقطعه الأفذاذ من أقرانه، متعلق بكليته بالله تعالى، واثق به، متوكل عليه، مفوض أمره، يحزن للساعة والدقيقة التي تروح من عمره لم يستفد منها لآخرته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هذه دقات قلبك كل يوم ليل ونهار يقطع من حياتك، كلما تراني في هذه الجمعة فاعلم أنه نقص من عمرك أسبوع واقتربت من قبرك أسبوع، كلما استلمت راتبك فاعلم أنه نقص من عمرك شهرا، كلما جاءت عطلة الصيف فاعلم أنه انقضى من عمرك سنة كاملة، كلما دخل عليك رمضان فاعلم أنك اقتربت من قبرك سنة، وهكذا دوى عليك تمر عليك السنون وأنت لا تشعر. ولذلك على الإنسان أن يحرص على وقته، المتعلق بالله ما يضيع وقته، ما يضيع وقته بأسواق، ما يضيع وقته بأفلام، ما يضيع وقته بمسلسلات، ما يضيع وقته بما لا ينفع، فإن ذلك محسوب عليك، محسوب عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك المتعلق بالله حريص على وقته، حارس لوقته من الضياع، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ما ذهب لن يرجع أبدا. هذه الجمعة الآن إذا مشيت ما ترجع، تجيك جمعة ثانية، لكن الجمعة لن ترجع، هذا اليوم إذا انتهى ما يرجع، يأتيك يوم ثاني، رمضان إذا راح ما يرجع، حتى الصلاة الآن اللي ما صلى معنا الجمعة راحت عليهم خلاص، يصلي جمعة ثانية، اللي ما يصلي العصر اليوم تروح على العصر، يصليها قضاء لا يصليها أداء كما طلبها الله تعالى، أيامك ما ترجع. وإذا انتهى اليوم طوت الملائكة صفحة اليوم، سكروها 27/7/2017 ولا 28 سكرت وطووها وحطوها في ملفاتك، ما ترجع إلى يوم القيامة، خلاص انتهى يومك. فاعمر أيامك بالطاعة، اعمر أيامك بالخير، اعمر أيامك بما ينفعك عند الله في آخرتك، الأيام لا تعود، ما تعود الأيام هذه. يقولون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني واحد يخلف الثاني، ليل نهار نهار ليل ليل نهار، يمشون إلى أن يوصلك الآخرة، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. إذا تبي تشكر الله عندك الليل والنهار، اللي ما تلحق عليه بالنهار لحق عليه بالليل، اللي ما تلحق بالليل لحق بالنهار، فإنك سائر إلى الله لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا في الدنيا بعدين في ملاقيه، راح تلقى الله في النهاية، ذلك استغل هذه الأيام، لا تقول تونا شباب وعندي فراغ والآن عطلة ومستانسين ونطلع نتمشى ونستانس، لا ما يخالف، ما حد يقولك لا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، استفد من هذه الدنيا، ما حد يقولك لا، ما حد يمنعك، لكن اجعل همك الآخرة، اجعل همك أنك رايح لله، أنك تبني آخرتك هي التي تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. سابعا من علامة حراسة، من علامة تعلق القلب بالله توحيد التعلق بالله دون ما سواه، وهذه أخص سمات المتعلق الحقيقي ومن مقتضيات تحقيق العبودية إفراده سبحانه وتعالى بالتعلق، يعني من علامات التعلق بالله أن قلبك لا يتعلق إلا بالله، هذه معناتها، قلبك لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، فدائم تطلب الله، إذا مرض يا الله، طحت مصيبة يا الله، في مرض يا الله، فرحان الحمد لله، وهكذا كل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى في دعائك يا الله، وهكذا يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ثامنا من علامات التعلق بالله شدة الحرص على موارد حياة القلب ودفع أسباب ضعفه وموته. خل أعطيكم شوية تفصيل بس. قلب الإنسان مثل الإسفنجة، هذه الإسفنجة تحطها في ماء طلعها تعصرها يطلع منها ماء، تحطها بشربة فينتو تعصرها يطلع فينتو، تحطها بحليب تعصرها يطلع حليب، تحطها بنجاسة ووسخ أعزكم الله تعصرها يطلع نجاسة. هذا قلوبنا هكذا، قلوبنا مثل الإسفنجة، كل ما يدخل في القلب تعصرها يطلع منها. يدخل في القلب ثلاث مداخل أساسية تدخل، هي المداخل إلى قلبك ثلاثة، العين وما ترى، كل ما تشوفه بعينك يدش داخل قلبك مباشرة، أي شيء ترى بعينك، مناظر، مشاهد، دنيا، أفلام، أي شيء تشوفه بعينك مباشرة يدخل إلى قلبك، يستقر في القلب. ولذا الله سبحانه وتعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع بعينيه إلى مناظر الدنيا علشان لا يشربها قلب الإنسان. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تنظر إلى الدنيا بأشكالها، عندهم سيارات، عندهم أثاث، تروح تمشي محلات الأثاث، تمشي بالأفنيوز، وهذا عاجبني، لا والله هذا مو عاجبني، ندش الجراند أفنيوز نطالع، نقعد بالمطاعم، ايش رايكم نتشوف، نطالع، انت منظر، هذا كله يدخل إلى قلبك مباشرة مباشرة، فيتعلق القلب به. طيب شوف حريمنا الآن، هذه مشكلتهم، لأن من كثر ما يشوفون قلوبهم متعلقة بما يرون، فهي متعلقة بالمناظر، متعلقة بالماركات، متعلقة، لأن هذا القلب مباشرة من العين إلى القلب. واحد. اثنين، يدخل إلى القلب. ولذلك حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد علقوا له بردة، حطوا له سجادة، فقال أزيلوها أشغلتنا في صلاتنا، ولو يدش مساجدنا يشوف الزينة هذه، حطوا له سجادة بس قال أزيلوها شغلتنا في صلاتنا، لأن مباشرة من العين إلى القلب. ويظل القلب يعيش مع ما يرى، فإذا كان القلب تعلق بسيارات ولا تعلق ببنات ولا تعلق بمناظر ولا تعلق بفلوس ولا تعلق بقصة، أي شيء داخل القلب يبدأ يشتغل القلب فيه. واحد. اثنين، يتعلق القلب بكل ما يسمع، أي شيء تسمع أنت فإنما يدخل مباشرة إلى قلبك بشكل مباشر، أي شيء تسمعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا إذا جلسنا في مجلس يسب فيه الله أو يسب فيه الرسول أو يتكلم فيه الناس في الدنيا، لا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قوم لا تتكلموا معهم، لأن هذا مباشرة يدخل إلى قلبك. فمن يجلس في مجلس التجار يتمنى أن يصير تاجرا، من يجلس في مجلس النصابين والحرامية يبي يصير مثلهم، من يجلس في مجلس مثلا من يهتم بشيء معين يريد، ومن يجلس في مجلس الإيمان مثل هذه الخطب يأتيه نشوة إيمانية، لأن الكلام اللي يقول أنا يدخل إلى قلبك مباشرة، فالقلب يحيا. إذن اثنين، يؤثر في قلب الإنسان ما يسمعه. ثلاثة، يؤثر في قلب الإنسان ما تتكلم به، أي شيء تردده تتكلم فيه يؤثر في قلبك بشكل مباشر. فأنت تتكلم في الدنيا قلبك يتأثر في الدنيا، أنت تتكلم في الآخرة قلبك يتأثر في الآخرة، أنت تتكلم بالله وبرسوله وبالدين قلبك يتأثر بالله وبرسوله وبالدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اصمت، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خلى كثير يذكر الله سبحانه وتعالى علشان يتأثر هذا القلب. إذا تريد قلبك يتعلق بالله لازم القلب تعالجه، تعمل له صيانة دورية، لا تجعل قلبك يتأثر في هذه الدنيا علشان لا يروح عن الله، اجعل قلبك محصن هذا القلب، فاهتم واهتم في حياة قلبك، خل قلبك يحيى هذا القلب، وابعده عن أسباب الضعف الذي يضعف قلب الإنسان، الأشياء التي يسمعها، التي يضعف قلب الإنسان الأشياء التي يراها، الذي يضعف قلب الإنسان الأشياء التي يتكلم بها. فلذلك كلما حميت قلبك كل ما كان أقوى لهذا القلب، صار قلبك أقوى في التعلق بالله تعالى. ما أطل عليكم، آخر شيء، آخر ما يتعلق به القلب من علامات تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالبيئة التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وخير بيئة يذكر فيها الله تعالى هي بيوته سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني دليل تعلقك بالله، أنا مو متعلق قلبي بالمساجد عشان أنام، ولا متعلق قلبي بالمساجد عشان في تكييف، ولا متعلق قلبي في المساجد عشان متعلق، لأن هذا مكان يذكر فيه اسم الله كثيرا، في بيوت أذن الله، يعني أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فلذلك من علامات تعلق قلبك بالله أنك متعلق في الأماكن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن صلاة إلى صلاة، ومن سنة إلى سنة، ومن ذكر إلى ذكر، ومن خطبة إلى خطبة، هناك يحيى قلب الإنسان. هذه 9 علامات تدل على تعلق قلب الإنسان بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. كانت خطبتنا عن التعلق بالله عز وجل، والكلام عن القلوب، وابتدأنا في مقدمة وقاعدة، وهي الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأخذ بالأسباب عجز. يعني تعتمد على الأسباب وتترك المسبب، أنت مشرك بالله. تترك الأسباب هذا عجز. إذن الحل أنك تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب. ثم ذكرنا في هذه الخطبة أن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى إنما هو حياة للقلوب، وذكرنا بعد ذلك 9 أو فضل التعلق بالله سبحانه وتعالى، أن الذين تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيهم ويقيهم ويحفظهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يكلهم إلى أنفسهم، ولو أطبقت عليهم السماوات والأرض فإن الله تعالى سيجعل لهم مخرجا من بينها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكرنا 9 علامات تدل على تعلق قلب العبد بالله تعالى. العلامة الأولى أن يخضع قلب الإنسان ويخشع ويرضى بمقادير الله، فهذا دليل على أن قلبك متعلق بالله تعالى، فتستجيب لأوامر الله بالصلاة والصوم والزكاة والأوامر والنواهي. وإن أصابك من مقادير الله تعالى المؤلمة فإنك صابر على هذه المقادير، فهذا دليل على تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني على تعلق القلب بالله تعالى الاستعداد للرحيل، فإن الذين تعلقت قلوبهم بالله مستعدون للقاء الله تعالى في أي لحظة وفي أي وقت، لأنهم يحبون الله وقلوبهم متعلقة به. الثالث دليل تعلق قلبك بالله التوبة النصوح وتجديد التوبة، فإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام. الرابع إحسان ظنك بالله سبحانه وتعالى، فالمتعلق بربه محسن للظن بأن الله سيغير أحواله من المرض إلى الشفاء، ومن البلاء إلى العافية، ومن الضيق إلى الفرج، ومن هذه الدنيا إلى الآخرة وإلى الأحسن. الرابع الفرح بالله وبشارة الناس، فالذين تتعلق قلوبهم بالله يبشرون الناس بأنه بعد العسر يسرى، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد الضيق فرجا. السادس الذين يتعلقون بالله حريصون على حراسة أوقاتهم من الضياع، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه فإنه قطعت، ويعلمون أن الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهم يحاسبون أنفسهم على كل دقيقة وثانية، أن هذه الأوقات إنما هو عمرك الحقيقي الذي سينقضي ولن يعود أبدا. سابعا من علامات التعلق بالله توحيد التعلق، أي أن قلوبهم لا تتعلق إلا بالله وحده دون ما سواه، فإذا مرضوا فإلى الله، وإذا احتاجوا فإلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. الثامن من علامات التعلق بالله شدة الحرص على موارد حياة القلب ودفع أسباب ضعفه وموته، فكل ما يؤدي إلى موت القلب من الذنوب والمعاصي فإننا نتركها، وكل مورد يدخل إلى قلب الإنسان من مسموع أو مرئي أو متكلم به فإننا ندقق عليه حتى لا يضعف قلب الإنسان ولا يموت. التاسع والأخير من علامات تعلق القلب بالله البحث عن بيئة يحيا بها القلب والحرص على هذه البيئة كبيئة المساجد ومجالس الذكر وغيرها من الأماكن التي تحيا بها القلوب وتتعلق بالله تعالى. تظن أنت الآن بعد هذه الخطبة ألم يتحرك القلب قليلا؟ لأن هذه بيئة، لأنك جالس في بيئة وجالس في مسجد، فقلب الإنسان ولو أطلت عليك قليلا سيتحرك قليلا للانتباه إلى أنه لا بد أن يتعلق بالله تعالى. وهذه خطبة موجهة لكل إنسان، قد كل إنسان يأخذ حاجة من هذه الخطبة، قد تفيدك كلمة، قد تفيدك عبارة وجملة، لكننا في النهاية نريد أن نصل إلى أن الذين لا تتعلق قلوبهم بالله فقد خسروا التوحيد. فإن التوحيد، كل التوحيد هو أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهو ربك وهو مولاك وهو الذي يعطيك وهو الذي يغذيك وهو الذي يكلك سبحانه وتعالى إلى نفسك لو تركته عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن يهدينا رشدنا وأن يلهمنا صوابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.